أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في عقيدتنا في مشبع الإسلام، والآن في صفحة 278. تقدم الكلام في البحث السابق عن مجموعة من المقامات. قلنا هذا البحث دمج فيه المصنف الشارح حفظه الله ورعاه، دمج فيه مجموعة من المقامات. قلنا في المقام الأول وهو إثبات أو الحديث عن أن صاحب الرسالة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشك أحد في هذه الحقيقة الواضحة حتى أعداء الإسلام. المقام الثاني في إثبات أن هذه الرسالة رسالة إسلام، هي رسالة عالمية. المقام الثالث في الحديث عن الخاتمية ودفع الإشكال الوارد في هذا المجال. المقام الرابع كان الكلام في النسبة بين الرسالة والنبوة، ما هي النسبة بين الرسول والنبي، ووضحنا هذا المقام. في المقام الخامس ذكر الأدلة على الخاتمية، ذكرنا مجموعة من الآيات، مجموعة من الروايات الواردة في هذا المجال. هذا تقريبا المقامات الخمسة التي تقدمت في الأبحاث السابقة أو في البحث السابق. في هذا اليوم نحاول أن ندخل إلى المقام السادس، وهو يذكر بعض الإشكالات الواردة على الخاتمية، سواء على العالمية، سواء على كذا، يعني إشكالات واردة على الدين الإسلامي. ذكر الإشكال الأول والإشكال الثاني والإشكال الثالث، تقريبا ثلاثة إشكالات ذكرها. بعد ذلك يختم في ذكر بعض الروايات الدالة على عظمة وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نحن ذكرنا طرفا منها في بداية البحث في صفات النبي. هنا يأتي بجملة من الروايات اللطيفة في هذه الحقيقة. المقام الثالث، الإشكال الأول، قال وهنا سؤالات، يعني مجموعة من الإشكالات ثلاثة ذكرها. الإشكال الأول يقول أننا لو رجعنا إلى الآيات، يعني بعض الآيات، نستفيد منها أن باب النبوة ليس منسدا، بل هو باب ماذا؟ مفتوح وإلى الأبد. هذا مستفاد من بعض الآيات الشريفة. فكيف أنتم أثبتتم في المقام السادس خامس هناك ماذا أثبتنا؟ أثبتنا ختم نبوة، وأثبتنا خاتمية النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان كما وضحنا في الأبحاث السابقة وذكرنا الأدلة وناقشنا الإشكال الوارد. هنا يأتي هذا المستشكل يقول: لا، من قال لكم بأنه ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو دليلك؟ ما هو الدليل على هذا المدعى؟ قال: نعم، الآيات نفسها، آيات القرآن تشير إلى هذه الحقيقة، تشير إلى حقيقة أن المستفاد من بعض الآيات الواردة أنه لا ختم للنبوة، أصلاً هي ممتدة ما دام هذا الإنسان ممتد. كيف؟ قال تعالى في قوله تعالى: يا بني آدم، القرآن يقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم، هذه الآية كما ورد في سورة الأعراف الآية 35، هذه الآية الشريفة تقول بأنه يا بني إما يتنكر رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وإلى غير ذلك، فتشير بأن هناك إذن أنبياء، هناك رسل لا تنقطع، مدام بني آدم موجود النبوة إذن موجودة. الجواب عن هذا الإشكال الوارد الذي استفاده المستشكل من هذه الآية الشريفة، نقول هذه الآية الشريفة ليست في مقام ذكر أن باب النبوة مفتوح أو غير مفتوح. الكلام إنما هو خطاب وحكاية عن خطاب الله تعالى لبني آدم بعد هبوط من؟ هبوط آدم وحواء، بعد أن الامتحان الإلهي كذا، وبعد ذلك هبط آدم وحواء عليهما السلام إلى الأرض. هنا جاءت الخطابات الإلهية، لأنه لم يكن مقاما تكليفيا أصلا، لكن المقام الذي قبل الهبوط لم يكن محلا للتكليف إلى غير ذلك، وبه دفعنا الإشكال الوارد في بحث العصمة. لكن لما هبط آدم وهبطت حواء سلام الله عليهم أجمعين، هنا بدأت الرحلة التكليفية، بدأ العمل التكليفي، فجاءت الخطابات الإلهية. من هذه الخطابات هو هذه الآية: يا بني آدم. الله حين في بداية تضبطهم طبيعي يقول مجيء آدم، ومن هنا نعتقد بأن آدم من الأنبياء أو أقل تقدير لابد له نبي، ولكنه لم يجد أحد قبلنا آدم، فهو إذن نبي بالملازمة كما ذكرنا في دليل النبوة. أحسنتم. إذن الآية، ومن هنا الآية أصلا مربوطة بآية سابقة أنتم لم تلحظوها. ماذا قالت الآية السابقة؟ قالت قال اهبطوا. الله يخاطب من؟ آدم وحواء، يعني خاطب بني آدم لكن بخلال آدم وحواء عليهم السلام. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون فيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إلى أن قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إلى أن قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إلى أن قال يا بني آدم أمة نفصل منكم. فإن تستدلت بآية مسبوقة بآيات تشير إلى خطابات الله، الخطابات الأولية التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على آدم عليه السلام وبني آدم، فكانت في بداية الرحلة، في بداية المسيرة البشرية، فكيف يمكنك أن تجعلها وين؟ إن هذه قاعدة كلية يجب أن تستمر إرسال الأنبياء إلى آخر واحد في البشر. أحسنتم، في بني آدم، ليس هذا هو محل الاستدلال، هذا كلام بعيد عن مساق الآية. ولذا ينقل هو كلام السيد العلامة السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، كلام لطيف، وأن كان احنا خلاصته هو هذا، هو نذكره في التطبيق، بأنه يقول بأنه هذه الآية يقول هي إحدى الخطابات العامة المستخرجة من قصة الجنة المذكورة، يعني هذه القصة قصة الجنة المعروفة قصة آدم وحواء، فيها خطابات، هذا الخطاب الخطابات العامة المستخرجة منها، وها هنا وهي رابعها وآخر، يعني أربع خطابات، هذا آخر الخطابات كان ذكر. لاحظ يا بني آدم، يا بني آدم، أربع خطابات منهما آخر خطاب هذا يا بني آدم إما يأتينكم رسل مني إلى غير منكم رسل منكم إلى غير ذلك. إذن فلا يمكن واقعا أحسنتم، فضلا عن أنه كما قلنا بأن دعوة ختم النبوة دلالة القرآن واضحة عليها من جهة، والمتواتر من الأخبار واضح عليه، فلا يمكن رفع اليد عن القطع واليقين بتلك الأدلة والروايات بشيء واحتمال فيه، فضلا عن أنها في مقام غير مقام ما يستدل به المستدل ويشكل به المستشكل. نعم لو كانت هذا الخطاب، لو فرض احتمال أن الخطاب هذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود بالأزمنة التي بعد النبي، نعم في مجال بأن سوف يأتي رسل، ولكنه هذا بعيد، الكلام كان وين؟ في بداية البشرية وليس في آخر الأمم وهو أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الاستدلال، واضح المناقشة والاستدلال، إذن مستدلال المستدل ليس في محله وغير تام، ما واضح المطلب. هذا الإشكال الأول والجواب عنه. الإشكال الثاني، وهذا من الإشكالات اللطيفة بهذا المستشكل، يقول هكذا: لبحث النبوة حكم وإرسال الأنبياء معروف الهدف من إرسال الأنبياء هداية البشر صارم لكمالاته ما وإلى غير ذلك، فنحن هذه مقدمة. المقدمة الثانية نقول بأنه نفس البشرية يستكملون، يعني لا يقف الإنسان عند حد في الكمال، يعني يتكامل دائما يتكامل، بتعبير العرفاء كمال الإنسان ألا يقف عند حد، ألا يقف، كل شيء له حد، يعني كل ما سوى الإنسان من عالم الإمكان له حد، حتى الملائكة وإن منا إلا له مقام معلوم، إلا هذا الإنسان أصلا لا يقف عند حد من الكمال. لاحظ إذن، فعليه إذن هو لا يستقني إذن عن من يكمل. فإذا قلتم أن النبوة ختمت، يعني أنتم أوقفتم ماذا؟ آلية الاستكمال، لا، أوقفتم الوسيلة التي تكمل هذا الإنسان. لاحظ إذن الإشكال يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى نقول هكذا: أن الأنبياء دورهم هداية الإنسان وإيصاله إلى كمالات، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نفس الإنسان الذي تكمله النبوة هذا لا يقف عند حد. فإذا قلتم في قراءة المقدمتين، إذا قلتم أن النبوة ختمت، يعني أنتم ماذا في النتيجة؟ أحسنتم، أوقفتم كمالا، أوقفتم الطريق والوسيلة أو الآلية لاحظ الذي من خلالها يتكامل. فإذا الأفضل أن لا نقول بخاتمية النبوة والرسالة. الجواب عنه أولا وثانيا وثالثا ورابعا، لكن الجواب الإجمالي الأولي نقول هكذا، الجواب الإجمالي هو أنه الله سبحانه وتعالى هو المسؤول عن بعث الأنبياء واختيار الأنبياء وعدد الأنبياء وكيفية إرسال الأنبياء، وكذلك هو المسؤول عن ختم النبوة. لماذا؟ لأن الله حكيم ويعلم بحقائق الأمور. نحن مهما وصلنا من معارف، ولكن هذه لا توجب لماذا الانكشاف التام وانكشاف الحقيقة لكي أعلم من خلال أنه لا تحتاج أنبياء أو نحتاج إلى أنبياء. الله هو القادر على معرفة ذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى حينما ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتما انتهت كل ما يحتاجه الإنسان، خلص الإنسان الآن يستكمل وإلى الأبد بهذه النبوة الخاتمة. لاحظ، إذن هذا الجواب الإجمالي، يعني انطلاقا من حكمة الله وعلم الله بحقائق الأمور، فهو القادر على أن يوقف المسيرة أو يجعل المسيرة مستمرة. فحينما ختمها بالنبي حتما هناك حكمة، هناك مصلحة. هذا هو الجواب الإجمالي. نأتي لأجوبة تفصيلية أولا وثانيا وثالثا ورابعا ممكن، وهي من خلال دراسة ما نسميها ما نتأمله في بعض المقربات أو بعض الحكمة التي نستكشفها من ختم النبوة. يعني عندما علمنا بالقطع واليقين أن النبوة ختمت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يلزمنا؟ يلزمنا أن نبحث عن سر الخاتمية، ونتجد أبحاث العلماء وكتابات مستوى التفسير أو مستوى علم الكلام والحكمة وغيرها من الأبحاث العلمية والمعرفية والدراسات الثقافية والفكرية تؤكد هذه الحقيقة بأن هناك سر بل وأسرار في خاتمية من؟ النبي، في خاتمية الأديان بدين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا هذه من ضمن الحكم، يقول لأن علل تجديد النبوة فيما مضى من الزمان، يعني هناك حينما الله سبحانه وتعالى من آدم إلى نبي الله عيسى مثلا أو آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على بعض الروايات أنه تجد أنبياء بعد نبي الله عيسى. لاحظ، مقتضيات بعثة الأنبياء كانت موجودة. لاحظ، مقتضى يعني المقتضى لبعث الأنبياء وين؟ موجود، والمانع مفقود لأن الله ليس بساحته بخل. فالله يبعث الأنبياء من خلال حكمته، من خلال لطفه، من خلال رحمته، من خلال فيضه العام. ولكن هل المقتضيات انتفت تماما بعد من؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بدين من بعده بعد من؟ لا نحتاج لا إلى دين وإلى رسول. هذا لو درسنا مكونات الأديان السابقة وحاجات الناس في زمن الأنبياء السابقين وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا البون واضح والبون شاسع بين هذه وبين تلك. هذا إذن من ضمنها مثلا تجد بأن من مقتضيات واحد فقط نركز عليه، من مقتضيات بعثة أنبياء متعددين قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريف الموجود. حرفت الكتب كما حرف التوراة والإنجيل وغيرها، وصحف موسى أصلا اختفت، صحف نبي الله موسى وزبور داود وغيرها ولم أثر معنا. نحن كبشر عاديين معنا، نعم مع الأمة سلام الله عليه، إذن لا يتجد معنا في أيدي الناس. إذن أما اختفت تماما بعض الكتب أو حرفت أساسا كما ذكرنا في التوراة والإنجيل وشوهت، يعني عليتهم عرفت بتحريف عادي لأنها وين قلبت جميع المعارف على رأسا على عقب. فمقتضى إذن إرسال أنبياء وين؟ موجود، لكن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، لم تحرف كتاب. الكتاب لا زال إلى يومنا هذا ولا يوم القيامة حتى يرد عليه الحوض إلى يوم القيامة. إذن وتعلمون سلامة الكتاب النبوي وكتاب النبي هذا أو ذاك من أهم الضمانات على حفظ استمرارية هذا الدين كما سأتينا إن شاء الله في بحث القرآن. هذا فإذن هذا فقط واحد وأنا أسباب كثير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو لاحظنا الجواب الثاني كذلك، لو لاحظنا البرامج إن صح التعبير المذكورة في الشرائع السابقة كثيرا ما كانت مرتبطة بالعصر نفسه بالزمان نفسه، بعد ما في قابلية الامتداد. لاحظ، لم تكن وليست بصورة الكليات أو العموميات عشان تبقى مستمرة وإلى الأبد، كانت وين موضوعة لخصائص ذلك الزمان، ذلك تركيب البشر الخاص صح التعبير قبل مراحل، يعني لأن البشر يتكاملون يتطورون في تلك الفترة. كانت أحكام الله صح التعبير شرائع الأنبياء السابقين مختصة في أفرادها، مختصة بإن صح تعبير بأوضاعها الخاصة إلى غير ذلك، فلم تكن لها السعة أن تتعدى زمانها. والدليل على ذلك وقوع النسخ، تجد أحكام تنسخ بين فترة وفترة، تنسخ الأحكام. لماذا؟ لأن نفذت الآن صلاحية صح تعبير إلى هذا الوقت، نفذت ثم بدأت صلاحية وين أخرى وهكذا. بل أكثر ذلك، لما جاء الإسلام نسق جميع الأجيال وبقي هذا الدين القائم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، بأن تفاصيل الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى هناك، يعني منها أن تفاصيل الوحي النازل يحتاج إلى تبيين وتطبيق، فيحتاج إلى بعث النبي الجديد. لاحظ. ومن هنا للتبيين للتوضيح لعدم التحريف لغير ذلك، ولكن هذا ما نجده في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيّن ووضح، والقرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. من جهة أخرى كذلك، وين إنه وجود الأمة سلام الله عليهم هي الضمان الأخرى وعدل القرآن لحفظ هذا القرآن وتفسيره وتبيينه وإبطال المزاعم والآراء المنحرفة إلى غير ذلك. فإذا وجود ضمانتان، ضمانة القرآن المعصوم وضمانة الإمام المعصوم، يتكفلان في حفظ هذا الدين وتطبيق الدين والاهتمام بهذا الدين وتفسير الدين للآخرين. وعليه لا نحتاج إلى أصلا إلى نبي، فعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، نحن هم نعتقد اعتقاد قاطع من اعتقاداتنا أنه لا نقص ولا فقد في الإسلام، كل ما يحتاجه الإنسان والناس إلى يوم القيامة وين موجود في هذا القرآن الكريم وعند الأمة سلام الله، فلا حاجة لظهور شرع جديد أو نبي جديد. بل القرآن يؤكد هذه الحقيقة في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن هذا يحكي إلى أنه يحكي ويبرز جامعية الإسلام وكماله بنزول القرآن ونصب الإمام المبين في يوم غدير خم. فضلا عن وجود روايات لطيفة تؤكد هذه الحقيقة، مثلا منها ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله. رواية أخرى كذلك، ورواية أخرى لاحظ ذكر روايات نطبقها بعدين. هذا إذن الجواب الرابع. الجواب الخامس كذلك، وهي مرتبطة بذكر القواعد الإسلامية إن صح تعبير الإسلام لشموليته لتغطية لجميع حاجات البشر، يؤكد بأنه الأصول القواعد الكلية المبينة في الإسلام ثابتة ولا تحتاج إلى التغيير والتبديل. هذه القواعد ما تتغير مع مرور الزمان. المتغير الصغرويات إن صح التعبير، حكم الله واضح، الكل واضح. نعم التطبيقات أو المتغيرات وين تكمن؟ في الجزئيات، في الموارد أحسن، في الصغرويات. مثلا الإسلام حينما يتكلم عن وجوب الجهاد: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط لغير ذلك، هذا حكم كلي. نعم كل زمان له مقتضياته، في زمن النبي كان يرفع سعف النخيل، السيوف البسيطة، الرماح البسيطة، تطور إنها كانت الإنسان ما يروح الحرب إلا مدجج بالسلاح، مدجج بالحمايات، بموانع نفوذ السهام والرماح، يلبس لدروع من أمامه ومن خلفه وإلى غير ذلك، حيث إن كله صاير حديد. حتى في زمن بني أمية بني العباس كانت الدنيا تتطور، الآن تطورت وين؟ على مستوى الأسلحة الفتاكة وغيرها، وإلى يومنا هذا الدرع السلاح النووي وغير ذلك، ويمكن بعد 100 سنة يطلع لك سلاح آخر أصلاً أقوى من سلاح النووي. إذا هذا وين التغير صار؟ في الموارد، أنت في التفصيلات البسيطة، وإلا الحقيقة واضحة. كذلك بقية مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه حلت مشاكل كبيرة، بل وكتب درس كتابات مستقلة درست في القواعد الفقهية، مثل كتاب السيد السيستاني حفظه الله ورعاه في كتابه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كتاب لا ضرر ولا ضرار. يعني علماء مجتهدون كبار كتبوا وين؟ كتابات مستقلة في هذه القاعدة العميمة النافعة أساسا، اللي من خلالها يحلون العلماء مشاكل كثيرة في تحديد الموضوع للحكم الشرعي. هذا هل يضر؟ هذا لا يضر. إن كان يضر ما يجوز، إن كان فيه ضرر لا يجوز. ضابطة قاعدة كلية واحدة تحل عدد كبير من الإشكاليات الوارد، وهذا دليل على مرونة الإسلام وعظمة الإسلام. إذن نعم يبقى الكلام بأنه الخوف أن نقع في إشكال التطبيق مثلا. صحيح الكليات واضحة عندنا، الأحكام الشرعية فيها كليات فيها امتداد تمتد وإلى الأبد، ولكن الخوف وين؟ في التطبيق. يقول هذا التطبيق والتوضيح والتبين هم وكل من للأمة سلام الله عليهم، فما الحافظ الآخر لهذا الدين؟ عدل القرآن، وأهل البيت قاموا بدورهم بأتم وجه، ولولاهم واقعا لما حفظ هذا الدين وإلى هذا اليوم. رغم التكالب وتكاثر الأعداء عليه يبقى هذا الدين صاملا وقويا. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الوين الثاني والإجابات الواردة في حقه. الإشكال الثالث، مرة واحدة عشان نطبق مرة واحدة، تذكرون احنا في ابحاث تقريبا ابحاث اليزدي وغيرها اكدنا على هذه الحقائق، يعني انا جبتها نوع من الاختصار لانه تقدمت ابحاث مفصلة في محل فراجع بعد. الاشكال الثالث، يقول هذا المستشكل انكم حينما تقولون بختم النبوة ان النبوة ختمت، هذا لها لازم خطير، يعني ختم النبوة له لازم خطير. ما هو اللازم الخطير؟ قال هو عدم الارتباط او الانقطاع عن المبدأ الاعلى، الانقطاع عن المبدأ الاعلى. هذا الانقطاع عن المبدأ الاعلى اخطر اللوازم. شلون تقول بالنبوة يعني ختمت؟ يعني قطعت العلاقة بين الله وبين عبادي، يبقى بالتعاليم التي عندهم الى غير ذلك. نقول الجواب، من قال لك ان الارتباط والمبدأ منحصر في النبوة؟ هناك ارتباطات من غير نبوة كما نجدها وين؟ نحن كما نعتقدها نحن وين؟ في أمتي أهل البيت سلام الله عليه، مرتبطون بالمبدأ الأعلى وبهم تبقى العلاقة قائمة بين السماء والأرض، بين الله وبين عباده. من هنا لنقلت لنا روايات كثيرة تؤكد على هذه الحقيقة، كما في رواية الإمام الباقر عليه السلام يقول إن أوصياء محمد عليه وعليه السلام محدثون، تحدثهم الملائكة، ولا إشكال ولا ريبة في هذا. إن شاء الله أي مزيد توضيح في بحث الإمام، بعرف ما أريد أن نتوقف الساعة فيه. بعد هذا تمام الكلام الآن في هذه النقطة، بعد ذلك هو يبحث أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الروايات. نحن بما أن نحن تحدثنا عن بشيء في البحث السابق في صفات النبي، فقط بقي نوع من التطبيق والتوضيح وذكر الروايات في التطبيق نجعله. واضح لهنا البحث؟ إذن إلى هنا في المقام السادس تحصل عندنا توجد ثلاثة إشكالات، الإشكال الأول والثاني والثالث، ونحن أجبنا عليه بنحو ما يتناسب مع هذا الطار، والذي من الأمور التي فيها دراسات مفصلة موسعة على مستوى التفسير وغير التفسير. واضح؟ طبق الفقه. قال وهنا سؤالات، منها أن المستفاد من بعض الآيات أن باب النبوة ليس منسدا، ما هو منسد، فكيف يكون محمد صلى الله عليه وآله آخر النبيين؟ ومن الآيات قوله عز وجل يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويمكن الجواب عنه بأن الآية حاكية عن خطابه تعالى، عن خطاب الله لبني آدم بعد من؟ بعد هبوط آدم وحواء، حيث قاله بعد الآية 24 قال قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، إلى أن قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى أن قال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى أن قال تبارك وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. قال فالآية في سياق خطاباته لبني آدم بعد الهبوط، ولا نظر لها بالنسبة إلى ما بعد النبي، نظير قوله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا قال العلامة الطبطبائي قدس سره في ذيل قوله يا بني آدم إما تلك رسل، قال والآية، هذا كلام العلامة، والآية إحدى الخطابات العامة. ما المستفادة؟ قال المستخرجة من قصة الجنة المذكورة، جنة آدم وحواء، ها هنا وهي رابع هذا الخطاب، رابع الخطابات وآخرها، يبين للناس التشريع الإلهي العام للدين باتباع الرسل وطريق الوحي. يعني هناك قاعدة الله عام، ضابط تشريع عام، أنه الله يرسل الأنبياء فيجب الاتباع. يبين للناس التشريع الإلهي العام للدين باتباع الرسالة وطريق الوحي، والأصل المستخرج عنه هو مثل قوله في سورة طه، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. فبين أن إتيان الهدى منه إنما يكون بطريق الرسالة، يعني القرآن يقول هداية عن طريق الرسالة كما في الميزان في المجلد الثامن صفحة 86 فراجع. قال هذا كلام الخرازي حفظه الله، قال فلا يمكن رفع اليد عن الضرورة والأدلة المتواترة بمثل هذه الآية التي لا تنافيها، وغايتها يقول وغاية هذه الآية أنها مطلقة، فيرفع اليد عن إطلاقها بالأدلة المتواترة بضرورة الخاتمية. يعني لو فرضنا هذه الآية مطلقة تقول بأن ما في نفي للرسالة ولا مطلقة رح نرسل الأنبياء، لكن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بما بالأدلة الأخرى تقيدت بأن ختمت النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك الروايات متواترة وأوضح دلالة من هذا المطلق. قال وغايتها أنها مطلقة فيرفع عليه عن أطلاقها بالأدلة المتواترة وبضرورة الخاتمية. نعم لو كان مختصا بزمان بعد النبي صلى الله عليه وآله لصار منافيا، ولكنه ليس كذلك كما هو الواضح. هذا الإشكال الأول والجواب. ومنها يستشكل هذا، يقول ما الحكمة في تعطيل النبوة مع أن استكمال البشر لا توقف له، كمال البشر لا يقف فيه، ألم يحسن أن تدوم النبوة؟ يقول ما هو الأفضل أنها تدوم النبوة وظل مستمرة، ألا يحسن أن تدوم النبوة مع دوام استكمال البشر؟ والجواب عنه أن حكمة ذلك عند الله تعالى، الله أعلم، لأنه أعلم بالأمور. هذا الجواب الإجمالي، ولكن يظهر أن يذكر إجابات متعددة، خمس إجابات كما قلنا، ولكن يظهر للمتأمل بعض المقربات الحكم. يعني لأولا لأن علل تجديد النبوة فيما مضى من الزمان أمور كلها منفية بعد ظهور الإسلام، لأن من العلل تحريف ما نزل من الله إلى الناس، فيحتاج إلى بعث النبي الجديد ليرفع التحريف ويهدي الناس إلى الواقع مما نزل. هذا أجاب الأول. ومنها أن البرامج المذكورة في الشرائع السابقة كثيرا ما ربما تكون عصريا مختصا بزمان خاص، هذه يعني بعض الأحكام الشرعية السابقة، وليست بصورة الكليات لعدم إمكان تحملهم لها، كما يشهد ذلك وقوع النسخ في الشرائع السابقة، فإنه حاك عن كون المنسوخ مختص ببعض أزمنة ولا يستمر. ولذا إذا تغيرت الأمور واحتاجت إلى البرامج الجديدة يحتاج إلى بعث النبي الجديد لتغيير البرامج طبق الاحتياجات، هذا ثانيا. ثالثا ومنها أن تفاصيل الوحي النازل يحتاج إلى تبيين وتطبيق، فيحتاج إلى بعث النبي الجديد لذلك، وليس في الإسلام والقرآن شيء من هذه الأمور، لأن القرآن الكريم مصون عن التحريف بحفظه تعالى كما نص عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كما سيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله في البحث السابق الآتي. الجواب الرابع قال وهكذا لا نقص ولا فقد في الإسلام بالنسبة إلى ما يحتاجه إليه الناس إلى يوم القيامة، فلا حاجة إلى ظهور شرع جديد لبيان حاجاتهم، كما نص عليه في قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإنه يحكي عن جامعية الإسلام وكماله بنزول القرآن ونصب الإمام المبين اليوم غديري خام. وهكذا وردت روايات كثيرة دالة على أن كل ما يحتاجه الناس بينه الله للنبي صلى الله عليه وآله، وهو بينه للناس ولو بواسطة أهل البيت عليهم السلام، ومن جملتها ما روي عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إن الله لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله. ومنها أيضا ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل علي، يعني سئل الإمام علي عليه السلام عن علم النبي صلى الله عليه وآله، فقال الإمام علي علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي صلى الله عليه وآله وعلم ما كان وما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة. الجواب الخامس، ثم لا يذهب عليك أن الأصول والقواعد الكلية المبينة في الإسلام ثابتة بحيث لا تحتاج إلى التغيير والتبديل بكليتها ووفقها مع الحاجات التي تقتضيها الفطرة كالزواج والمعاملات والأخلاقيات والروابط الداخلية والروابط الخارجية والدفاع وغيرها. هذه أمور كلية. لاحظوا التغيير إنما هو من ناحية الموضوعات، مثلا بضاعة الأمتعة مثلا فإنها تتغير بتغير الزمان، ولكن أحكام المعاملة لا تتغير، حلال أو الحرام هذا كذا حسب الضوابط هذا غير. نعم، وكالأسلحة فإنها تتغير بمرور الزمان، ولكن أحكام الدفاع بالسلاح لا تتغير، وهكذا. وأيضا من الأصول الكلية التي لا تغيير فيها هو أصل نفي الضرر والضرار وأصل نفي العسر والحرج ونحوهما مما لهما الدخل التام في حل المشاكل العصرية والمشاكل الفردية. هذا مضافا إلى أن الأحكام المؤقتة السلطانية، يعني أحكام السلطان وغيره، مما ذكر يظهر أن موجبات، يعني بما تقدم بعض هذا ببعض، يعني طبعا وهذا الكلام طويل الدير في هذا الوقت. قال ومما ذكر يظهر أن موجبات تجديد النبوة لا تكون موجودة بعد ظهور الإسلام وجامعيته. نعم، يبقى الحاجة إلى البيان والتفسير والتطبيق، ولكنها محولة أو موكولة إلى الأمة عليهم السلام، فمع وجودهم لا حاجة إلى النبي الجديد أصلا، ولعله لذا ختم النبوة. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام. الإشكال الثاني والجواب. الإشكال الثالث، ومنها أن لازم ختم النبوة هو قطع ارتباط الأمة مع المبدأ الأعلى، وفيه أن هذا الجواب، وفيه أن الارتباط بالمبدأ الأعلى، لاحظ، لا ينحصر في النبوة، إذ الارتباط بواسطة الأمة عليهم السلام ميسور وممكن لا مانع منه، بل واجب أساسا بإثبات الإمامة سلام الله على الأمة بعد النبي، إذ الإمامة غير منقطعة إلى يوم القيامة، كما سيأتينا إن شاء الله البحث مفصل من قلنا من ضمن أركان الإمامة هي عدم الانقطاع، يعني الديمومة كما تقدم بحثه، هو سيأتي إن شاء الله مفصل في هذا الكتاب. والإمام محدث والملائكة تتنزل عليهم ويخبرهم بما يكون في السنة من التقدير والقضاء والحوادث وبأعمال العباد وغير ذلك، لتواتر الروايات الدالة على ذلك، ومن جملتها ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام إن أوصياء محمد عليه السلام ماذا؟ محدثون. هذا تمام الكلام وين؟ في البحث المقام السادس. في المقام السابع هذا بحث مختص وين؟ بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بذكر بعض الكمالات الواردة في القرآن والروايات في شخصية من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تقدم كما قلنا بعضها أو جملة منها وين؟ في بحث صفات النبي. فقط هنا من بعض التطبيق والتوضيح. قال وأما النبي صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، فيكفيه رسالته العامة الدائمة إلى يوم القيامة. هذه رسالته الدائمة إلى يوم، تكشف عن عظمته وشخصيته، كما أشرنا نفس الدين نفس الكتاب يكشف عن المرتبة العلمية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أشرنا إذا أردت أن تجد أو تجد النبي مكتوبا فوين تجده؟ في القرآن. وإذا أردت القرآن مجسدا تجده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأمة سلام الله عليه. قال فيكفيه رسالته العامة الدائمة إلى يوم القيامة، فإنها لم تكن لأحد من الأنبياء، وهكذا القرآن النازل إليه، فإنه لم يشبهه كتاب من الكتب النازلة وصحيفة من الصحف النازلة. ومن المعلوم أن الأمرين المذكورين يدلان على عظمة النبي وشأنيته لتلك الرسالة العظمى، ولمعرفة القرآن الذي لا نهاية له، كما ورد إنما يعرف القرآن من خوطب به، فهو عارف بحقائق لم يعرفها الأنبياء سابقا. يعني عظمة القرآن فيه من الحقائق لم تأتي سابقا كما ذكرنا في بحث سابق، وهم سيأتي إن شاء الله في بحث القرآن. قال إنما يعرف، فهو عارف بحقائق لم يعرفها الأنبياء سابقا، ومرسل إلى أمة لا سابق له في الماضين، يعني هذه الأمة هم تمتاز. هذا مضافا إلى تخلقه بالأخلاق الفاضلة والآداب والسنن. وقد أشار المصنف في قوله وإنه لعلى خلق عظيم إلى الآية الشريفة وإنك لعلى خلق
عظيم كما سورة القلم الآية الرابعة. هذه ماذا الآية؟ قال الدالة على تخلقه بالخلق العظيم. وقد أورد العلامة الطبقبائي قدس سره في المجلد السادس من تفسير الميزان جملة من روايات سننه التي فيها مجامع أخلاقه التي تلوح إلى أدب الإلهي الجميل مع كونها مؤيدة بالآيات الشريفة القرآنية. وهذه الرواية الدالة على أخلاقه وسنة وأدبه تقرب 280 رواية لقدر إجمعها، وإلا موجود الأكثر. قال فراجعه وغيره من الجوامع. وكيف كان يكفي عظمة أخلاقه توصيف الله، ولا يوجد بعد توصيف الله وصف وإنك لعلى خلق عظيم من أعظم، يعني لم يوصف نبي ولا وصف بهذا الوصف إلا لهذا الرسول النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف كان يكفي بعظمة أخلاقه توصيف الله إياه بأنه عظيم، مع أنه لم يوصف نبي بأن خلقه عظيم. لاحظ، واللي يريد هذا كتاب سنن النبي للعلامة الطبطبائي، هو كتاب كبير لكن اختصر، يمكن مختصر جدا، المنتخب من سنن النبي وأخلاقه، كتاب جدا جميل، أخلاق النبي عن طريق الرواية الأول أوصافه وعن طريق الروايات الواردة والأخلاق في كل مجالات الحياة بتعبير. ومن هنا يقولون بأنه فعن سيد الطبق على الرحمة أنه مطبق في هذه الأمور، يعني تعبير أحد أساتذتنا والله يقول من أراد السلوك العملي والعرفان العملي يقرأ هذا الكتاب، هو كتاب سنن النبي السيد العلامة الطبطبائي، يقولون أنه عمل بكل ما فيه. الآن طبعا هو مختصر، يعني هو الكتاب كبير ولكن اختصر إلى لا له الأصل عربي، ترجم للفارسية في مترجم الفارسي، له الأصل عربي وقد في النبي العامل كل روايات. لاحظ جدا كتاب لطيف وفيه تعليقات بسيطة للعلامة، وله الأصل متون روائية تحكي أخلاق النبي في جميع المجالات اللي قدر يحصلها في الروايات الواردة في سننه وآدابه. بس للسيد العلامة لما قلت العلامة الطباطبا
موسوعة صاحب سنن النبي، ما تذكر المؤلف
ما أدري ما أتصور موسوعة لا مو موسوعة، هو كتاب كبير لكن اختصر، هم اختصر طبعا مدرس هذه مات المدرسين جامعة المدرسين في اختصر، أنا عندي المختصر جدا يعني فهذا يمكن 150 صفحة أو أكثر، كتاب جدا لطيف يعني. قال وهكذا نرجع إلى الروايات، قال أنا أذكر بعض الروايات الدالة على عظمته سلام الله عليه. قال وهكذا الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله سيد المرسلين سيد المرسلين وأفضلهم كثيرة، منها ما روي في عيون أخبار الرضا عليه السلام من المأمون سأل علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام في رواية طويلة جميلة جدا موجودة في عيون أخبار الإمام الرضا، موجودة في كتاب علم اليقين للفيض الكاشاني عليه الرحمة، أن يكتب له محض الإسلام على الإيجاز والاختصار، فكتب الإمام عليه السلام له ومن جملته وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفته من خلقه وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لملته ولا تغيير لشريعته، وأن جميع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحق المبين. رواية. وأيضا الروايات الدالة على أن كل ما للأنبياء فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وآله تدل على أفضليته منهم، لأن له ما لجميعهم وأزيد. وإحنا ذكرنا هذه الآية الشريفة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سريع العلامة السبيع اللطيف يقول والبشارة فيها شيء لم يكن، البشارة شيء غير متوقع، يعني ما رحتكم بما تقدمتكم بشيء غير متوقع، يعني في كمالكم في قربكم من الله بتعالى مثلا ما كانت في الأديان السابقة، وهذه البشرى لأن له ما لجميعهم وأزل، من جملتها ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبا محمد إن الله عز وجل لم يعطي الأنبياء شيئا إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وآله، قال وقد أعطى محمدا جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى قلت جعلت فداك هي الألواح، قال نعم. ومن جملتها ما رواه في الكافي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله ورث النبيين كلهم، قال نعم. قلت من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه يعني إلى النبي، قال ما بعث الله نبيا إلا محمد صلى الله عليه وآله أعلم من، لاحظ، قال قلت إن عيسى بن مريم كان يحيي الموت بإذن الله، قال صدقت، سليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر على هذه المنازل إلى تمام الحديث. واضح؟ يعني كل كمالات الأنبياء موجودة عند النبي وزيادة. وأيضا تدل على ذلك الروايات الدالة على تقدم خلقة روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، ومنها ما رواه في الكافي عن جابر بن يزيد قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، إن الله أول ما خلق خلق محمدا صلى الله عليه وآله وعترة الهداة المهتدين، فكانوا أشباح نورا بين يدي الله لا إلى غير إلى غير، يعني إلى آخر الحديث. قال ومنها ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام إن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فأحد الجواب قال: إني كنت أول، هذا اللي كما الرواة تذكره بالحساب، قال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، فكنت أنا أول نبي. قال: بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله. هذا كله رواة في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 441 ما قبله وبعده. قال: إلى غير ذلك من الأدلة والشواهد الكثيرة. وكيف كان فسيادة النبي على المرسلين وأفضليته منهم من المسلمات لا مجال للتأمل فيها، واضحات واقعا. فإذا كان أفضل من الأنبياء فهو أفضل من غيرهم بطريقة أولى، والأفضلية مقام يناسبه. لكن هو أفضل من الأنبياء بطريقة أولى، أولى من جميع الآخرين وغيره، فهو سيد البشرية وسيد عالم الإمكان بأسره سلام الله عليه، رزقنا الله شفاعته وقربه وخدمته في الدنيا والآخرة. إلى هنا تم الكلام بحمد الله عن هذا البحث عقيدتنا في مشرع الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.